بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء 15 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أمير المؤمنين في الحديث جبل الحفظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان شروح الجامع الصحيح للبخاري. شروح الجامع الصحيح للبخاري، بعد أن تكلمنا عن ثلاثيات البخاري وعن عدد أحاديث الجامع الصحيح، تعالوا نتعرف على الشروح لهذا الكتاب العظيم وهذا السفر الجليل. يقول صاحب كتاب في رحاب السنة دكتور محمد أبو شهب رحمه الله تعالى: لم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظي بذلك الجامع الصحيح. ولعلك من خلال ذلك تدرك لماذا أعداء الإسلام يهاجمون هذا الكتاب. هذا الكتاب يا إخوة تلقته الأمة بالقبول، وهذا يدخل الغيظ والحنق على قلوب أهل الأهواء وأهل البدع كميزه وأخواته. والله يا إخوة بشرني أخ وثم رأيت المشهد، احنا دعونا على هذا الكائن أن يعامله الله بعدله، فيبتلى في برنامج على الفضائيات بمن يسكب الماء على وجهه ويرفع عليه الحذاء. هكذا يهين الله أعداءه وأعداء دينه وأعداء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشرذمة التي تحاول جاهدة بكل ما أوتيت أن تطمس معالم الدين وتهدم السنن وتهدم القيم، وينفق عليهم الأموال الطائلة، نقول لهم، قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هؤلاء المساكين نسوا أن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فعبثا يحاولون هذا الميزو وأخواته يناطحون السماء ويناطحون جبالا أقامها الرب جل جلاله كالبخاري، فنقول لهم: عبثا تحاولون، ستحطم قرونكم وتدمى رؤوسكم، ويظل البخاري جبلا من جبال الحفظ، ويظل صحيح الجامع تتلقاه الأمة بالقبول. فما أنتم إلا أفواه لا ولن تتمكن من إطفاء نور الله، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقضية مفروغ منها، ولكننا مطالبون بالذب عن شريعة نبينا والدفاع عن منهج ربنا، لأن الله أخذ علينا العهد بذلك، وكلنا يقين أن الله ينصر دينه وينصر سنة نبيه ويحفظ كل من عمل لهذا الدين، لأنه القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله: لم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظي بذلك الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد اعتنى علماء الأمة به شرحا له واستنباطا للأحكام منه وتكلما على رجاله وتعاليقه وشرحا لغريبه وبيانا لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك، وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون: إنها تنيف على 82 شرحا، يعني تزيد، وذلك عدا ألف بعد ما ألف بعد عصر صاحب الكشف، يعني صاحب كشف الذنوب. وإليك أشهر شروحه: أولا شرح العلامة شمس الدين محمد ابن يوسف ابن علي الكرماني المتوفى سنة 786 من الهجرة، سماه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شرح فيه الألفاظ من الناحية اللغوية ووجه الأعاريب النحوية الخفية الإعرابية، وضبط الروايات وأسماء الرجال، وده مهم أوي للطالب تعرف تقرأ اسم الراوي، كثيرون يقرؤون الأسماء قراءة خاطئة تقلل من شأن المتكلم أنه لم يتعلم ولم يؤصل في العلم ولم يبحث. قال: وألقاب الرواة والتمييز بينهم، ووفق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وفرغ منه بمكة المكرمة سنة 775 من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة، وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف، يعني علق على بعض الأوهام في الكتاب ده، لأنه كما قلت لكم دايما اللي بيتخذ الشيخ هو الكتاب خطأ أكثر من الصواب، ففي تصحيف وفي حاجات محتاجة ضبط، فالشيخ الإمام الحافظ ابن حجر علق على تلك الأمور اللي فيها تصحيف. يبقى ده أول شرح اللي هو لمحمد بن يوسف شمس الدين. ثانيا شرح الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن حجر العسقلاني ثم المصري، ولد سنة 73 و700 وتوفي سنة 52 و800، سمى شرحه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو أحسن الشروح وأوفاها، أحسن الشروح وأوفاها، اللي هو المنتشر بين أيدينا فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى، وقد تعرض فيه لذكر اللغة والإعراب والفوائد الحديثية التي لا تجدها في غيره، والنكت البلاغية والأدبية والاستنباطات الفقهية، وتحرير المسائل المختلف فيها بين علماء الأمة في الفقه والكلام تحريرا دقيقا بالغا من غير تحيز ولا تحيف، أي ظلم، يعني فيه ظلم، وقد امتاز بجمع طرق الأحاديث واستقراء الوارد منها في الباب، وبيان منزلتها من الصحة أو الضعف، مما يدل على سعة حفظه وتبحره في الإحاطة بكتب الحديث. ولفتح الباري مقدمة تسمى هدي الساري، لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها، وهي تعتبر بمثابة مفتاح لصحيح البخاري، وقد فرغ من تأليفها سنة 813 من الهجرة. ثم ابتدأ في الشرح، فكتب منه قطعة أطال فيها النفس، ثم خشي أن يعوقه عن إتمامه على هذه الصفة عائق، إنه يحتاج زمن طويل، فشرع في شرح متوسط وفتح الباري. يعني فتح الباري في 13 مجلدا، ده مختصر. ابن حجر لو كان أطال النفس رحمه الله، وهذا المختصر عمله في 25 سنة. انظر منزلة صحيح الجامع، ليجعل هذا الجهبذ من العلماء يفرغ وقته كاملا 25 سنة، ربع قرن من الزمان ليشرحها. فلك أن تتخيل منزلة هذا الكتاب عند ابن حجر رضي الله عن ابن حجر. قال: وقد ابتدأ في شرحه هذا سنة 817 من الهجرة، وأكمله سنة 842 من الهجرة، فمكث في تأليفه ربع قرن. فلا عجب أن جاء هذا الشرح غاية في التحرير والتجويد والإتقان، ولقد كان الحافظ راضيا عن كتابه هذا كل الرضا، لأنه أفرغ فيه الوسع لإتمامه. ولما انتهى الحافظ من شرحه أولم وليمة، عرس طبعا تجد الوليمة، دعا إليها وجوه المسلمين الأعيان، طبعا كان رئيس القضاء في مصر، وقد بلغ ما أنفقه فيها في الوليمة يعني 500 دينار. يقول ابن أبي شهبة في زمانه، طبعا حوالي من حوالي 50 سنة ولا حاجة، يقول: وهي نحو 250 جنيها مصريا. طبعا دلوقتي تعدي 5000 يعني، لما الجنيه وقع كده يعني 200، ال 500 دول كان عندهم قيمة، مبلغ كبير قوي في زمانه، في زمان ابن حجر. ولا يزال الكتاب محل الحظوة من جميع العلماء قديما وحديثا، وإنه لمعتمد كل من يكتب في الحديث. أي طالب حديث يريد أن يصنف يرجع لفتح الباري، يجد فيه بغيته وينهل منه نهمته. كتاب عظيم، ولذا يحتاج للمتخصص عشان يقرأ فيه، مش ميزو إخواته. ما ينفعش ميزو يقرأ في الكتب دي أصلا، ميزو لا يرقى أن يفتح كتاب فتح الباري، فضلا عن أن يقرأ فيه، إنه بس يفتح، وهذا شرف، شرف أن يفتح فتح الباري. زي بقول لك جمعة، ده من أخوات ميزو اللي يقول لك الكتاب ده اللي ألفه واحد اسمه جمعة أبو عبد الله البخاري، ألفه جمعة. طيب كتاب مكتوب عليه جماعه أبو عبد الله البخاري، يقول لك جمعة، جمعة أبو عبد الله البخاري. طب ده تتكلم معاه في العلم ده، أو هل هذا يرقى للكلام عن العلم؟ أبدا. فما أكثر هؤلاء في دنيا الناس اليوم، نسأل الله تعالى أن يعجل بهدايتهم إن شاء، أو يجعلهم عبرة وآية ويفضحهم على رؤوس الأشياء. اللهم آمين. ولما طلب من العلامة الشيخ محمد بن علي الصنعاني الشوكاني، انظر لكلام الشوكاني بقى، وده إمام كبير في الفقه والحديث، ولما طلب من العلامة الشيخ محمد بن علي الصنعاني الشوكاني، طبعا صاحب نيل الأوطار المتوفى سنة 1255 من الهجرة، صاحب نيل الأوطار، أن يشرح صحيح البخاري، التزم جادة الإنصاف واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق، فقال: الحديث المشهور لا هجرة بعد الفتح. يقصد التورية. طبعا حديث النبي قال لما فتح مكة قال لهم لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية. فلما قالوا للشوكاني يعني اشرح صحيح البخاري، قال لهم لا هجرة بعد الفتح يقصد فتح الباري. يعني من يستطيع أن يصنف ويكتب ما كتبه ابن حجر؟ خلاص ابن حجر كفى، خلاص رضي الله عن ابن حجر. قال: وإذا كان العلامة ابن خلدون نقل في مقدمته الشهيرة عن شيوخه أنهم قالوا إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة، فذلك إنما قالوه قطعا قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر شرحه، وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه. الكلام ده قالوه قبل الفتح طبعا، وكأن ابن حجر التقط هذه الكلمة وقام بالوفاء بهذا الدين وصنف لنا الفتح. سبحان الله، حتى شوف الاسم يا إخوة، فتح الباري. توفيق يا إخوة، أصل الأسماء دي توفيق، توفيق من الله عز وجل، كتاب كتب الله له القبول، خلصت. والشرح يقع في 13 مجلدا كبيرا، ومقدمته في مجلد كبير، وقد طبع مرارا في الهند ومصر، وأجود طبعاته طبعة بولاق القديمة. بولاق دي منطقة عندنا في مصر يا شيخ أحمد. طبعا قيل إن سميت بهذا الاسم، سماها الفرنسيون بهذا عندما أرادوا تخريب مصر في العصر القديم، لما جاءوا على رأس حملة صليبية بقيادة نابليون بونابرت ودخلوا مصر، فقيل أنهم مروا على نهر النيل فقالوا بو لاك، بو يعني جميل باللغة الفرنسية، لاك يعني نهر، البحيرة الجميلة، فسميت المنطقة دي بولاق، اللي بولاق أبو العيلة يعني البحيرة الجميلة، ماشي كده. ففي مكتبة اسمها بولاق، أو طبعة اسمها طبعة بولاق القديمة نسبة للإيه؟ للمطبعة. عرفت بقى بولاق يعني إيه؟ طبعا الحمد لله، عشان ده مصري وممكن ما كانش عارف يعني ليه سموها بولاق أبو العيلة. بولاق بالفرنسية، بو يعني جميل، لاك يعني نهر أو بحيرة، لكن احنا نقولها بولاق. على طول انت عارف بقى المصريين بقى حلوين في الحاجات الحلوة دي يعني. أمال إيه يا عم الحاج؟ شوف أي خدمة، خد علم ولغة كمان. طيب، ثالثا شرح العلامة الشيخ بدر الدين محمود بن أحمد العيني أو العيني الحنفي، المولود سنة 762 من الهجرة، والمتوفى سنة 855 من الهجرة، وقد سمي شرحه أو سمى شرحه عمدة القاري، من بدر الدين العيني اللي نسب إليه القصر العيني الآن مستشفى الجامعة. طب دي كانت ملكه هو، وتبرع بها لتكون مشفى للمسلمين هذا العالم الجليل. يعني الأرض دي كلها يا شيخنا كانت ملك بدر الدين العيني. آه طبعا، شفت العلماء كانوا بيعملوا إيه؟ يجعلونا وقفا للمسلمين. طيب اتعلموا تاريخ مصر يا شيخ صلاح. وطبعا الشرح بتاعه شرح ماتع جدا، عمدة القاري. والكتاب ده كان له قصة معي، أنا كنت أتمناه ولكنه غالي الثمن، فجيء لي هدية في كرتون وحوالي حاجة و20 مجلد تقريبا، مجلد أصغر، بس كتاب ماتع في شرح البخاري. قال: وهو شرح وسيط عرض فيه لتراجم الرواة وتباين الأنساب وبيان اللغات والإعراب والمعاني والبيان، هذا إلى ما فيه من الاستنباطات الفقهية والأداب التي تؤخذ من الأحاديث، وقد سلك فيه طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة حسنة مفيدة. ومن حسناته أنه لا يحيل في شرح الأحاديث المكررة على مواضع أخرى، ويذكر سياق الحديث بطوله عند الشرح، وده مفيد جدا للطالب. يعني مثلا الفتح تتعب شوية في تحصيل الحديث، لأن البخاري بيجزأه في مواضع شتى، فالبدر العيني وفر عليك كطالب هذا الهم، فجالك الحديث بطوله. يعني مثلا البخاري جاب جزء منه، هو جايبك الحديث بطوله ويشرحه في الموضع ذات عشان يوفر عليك البحث. فكل مصنف له يعني فائدة، يعني دائما كان كل مصنف يرى من قبله أجاد في ماذا في كذا، فيعوض الجزء اللي المصنف الأول إيه يعني لم يعطيه حقه، فيأتي هو بالجديد وهكذا. وده بقى فائدة إن الطالب يتنقل بين الشروح، يجمع الحديث من أكثر من موطن ومن أكثر من موضع وعند أكثر من شارح، فكل شارح له فائدة تزيد على من قبله أو من جاء من بعده وهكذا. عشان كده أقول مهم جدا للطالب أن يقرأ فتح الباري ويقرأ كذلك عمدة القارئ. وده بقى الطالب اللي عايز يتقن ويكون عنده إلمام، مثلا الحديث بتقرأه عند البخاري مثلا، يبقى اقرأه في شرح ابن حجر الفتح، انتقل نفس الحديث عند البدر العيني واقرأ في شرح البدر العيني ماذا قال فيه، هتجمع فوائد وحصيلة علمية كبيرة. قال: والأداب التي تؤخذ من الأحاديث، وقد سلك في طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة حسنة مفيدة، ومن حسناته أنه لا يحيل في شرح الأحاديث المكررة على مواضع أخرى كابن حجر أحيانا يحيلك، يقول لك وقد شرحنا هذا في الباب كذا في الجزء كذا. طبعا أنت عشان تبحث بقى تتعب، أنت الآن محتاج المعلومة الآن كطالب علم بيحضر خطبة أو بيحضر درس محتاجها الآن، فيحيلك للبحث فتتعب شوية، والتعب برضو مفيد ماشي. إنما البدر العلمي وفر عليك الأمر ده، فجاب لك الحديث كاملا بفوائده. كما يذكر من خرج الحديث من أصحاب الكتب المشهورة، وقد بدأ في تأليف شرحه سنة 821 من الهجرة، وفرغ منه سنة 847، يعني عاد كم سنة؟ 16 سنة صح؟ 26 يا رجل، مش عارف أحسب. آه والله صدق 26، يعني مثل ابن حجر وزاد سنة. فيكون قد مكث في تأليفه ربع قرن تقريبا. طبعا هذا الكلام فيه إغاظة لميزو وأخواته. يقول لك علماء أجلاء، كل عالم ربع قرن عشان يشرحه؟ أيوة، اللي انت جاي تهدمه بكلمة منك أيها الكائن العجيب ده. الخيال العلمي يقول احنا بنعيشه، انتوا عارفين حاجة قصة الخيال العلمي؟ اه والله دول خيال علمي، جماعة لا صلة لهم بالعلم ولم يشموا ريحه، وبيطعنوا في العلماء ويهدموا ثوابت الإسلام والمسلمين، عاملهم الله بعدله، اللهم أمين. قالوا هو مطبوع بمصر وباسطنبول، موجود في تركيا كمان. رابعا، شرح العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب المصري الشافعي المشهور بالقسطلاني، لأن في العسقلاني وفي القسطلاني، عشان بس ناخد الألقاب دي تبقى عارف. القسطلاني هذا اللي هو شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب المصري الشافعي، العسقلاني هو محمد بن علي كان بابن حجر العسقلاني، وفي ابن حجر الهيثامي، ده غير العسقلاني يعني، تخلي بالك. عشان كده مهم جدا للطالب يقرأ تراجم العلماء عشان يقدر يميز، ان في الهيثامي عامل الزواجر من الكبائر، فما يختلفش يقول ده مش ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، هذا عالم وهذا عالم آخر. شرح العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب المصري الشافعي المشهور بالقسطلاني المتوفى سنة 922 من الهجرة، وهو شرح أوجز من سابقيه يعني مختصر، وكثيرا ما يعتمد فيه على كلام من سبقه ولا سيما صاحب الفتح، وقد سماه إرشاد الساري إلى صحيح البخاري، أخذ من مقدمة ابن حجر هدي الساري، إرشاد الساري إلى صحيح البخاري. ها، هنوضح لك الطريق للصحيح. ولم يتحاش من الإعادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن قصدا لنفع الخاصة والعامة، أمور واضحة عند العلماء لكن هو يذكرها أيضا. ليه؟ لأنها يأتي من يقرأ من العامة فيستفيد. وده مهم جدا، هو إيه؟ زيادة الشرح والتفصيل، مهم أوي حتى وإن كان واضحا. وقد كتب له مقدمة في منزلة الحديث النبوي من الدين وعناية الأمة به حفظا وجمعا وتدوينا، وقد طبع مرارا. هناك أيضا بقى مختصرات للجامع الصحيح، دي كانت الشروح الكبيرة يعني، في مختصرات منها مختصر العارف بالله الصوفي القدوة الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي حمزة بن أبي جمرة عفوا الأندلسي. وخلي بالك لما يقولوا مثلا العارف بالله الصوفي، الصوفية التي كانت مطابقة للمنهج قديما، مش دي مش صوفية الشرك والأضرحة، لا، كان عندهم صوفية معناها الزهد في الدنيا مع كثرة العبادة والعلم، مش الأضرحة والقبور والنذور الشركية أبدا، واضح؟ فعشان لما تقرأ عند السلف إنه كان في تصوف أو في معناه في زهد، خلاص قال إما ابن الجنيد وصاحبنا هذا، وكذلك من الأئمة الكبار الهروي صاحب منازل السائرين، وهكذا كان فيهم تصوف، نعم، لكن تصوف إيه؟ الاعتدال، هو الزهد في الدنيا والتقلل منها، مش صوفية الأضرحة والذبح لغير الله والكلام الباطل ده، ده كله شرك. فنميزها عشان لما تقرأ تبقى فاهم يعني. مختصر العارف بالله الصوفي القدوة، حتى العارف بالله، لأن كان عندهم التفرغ للعبودية والإكثار من ذكر الله عز وجل. أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي المتوفى سنة 695 من الهجرة، وهو نحو 300 حديث، اختصار يعني مختصر من الصحيح. وقد شرح مختصره هذا وسماه بهجة النفوس، وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها. وضحك فعلا، بهجة النفس أن تعرف ما لها وما عليها، بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليه. وقد سلك فيه مسلك العناية بالمعاني دون الألفاظ وبالأخلاق والمواعظ، إن في تصوف يعني في زهد، يعني يتكلم عن الأخلاق عن المعاني، خلاص. والمواعظ أكثر من الأحكام، وفيه من التحقيقات والتأويلات البارعة والفوائد البديعة ما لا تعثر عليه في غيره. وقد ينقل منه الحافظ ابن حجر في شرحه المشهور السابق، وقد طبع المختصر والشرح. ثانيا مختصر الشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي المتوفى سنة 893 من الهجرة، حذف منه ما تقرر وجمع فيه ما تفرق في الأبواب، وحذف الأسانيد مقتصرا على الصحابة، لأن أنت لما تقرأ في الفتح تتعب، خاصة إذا كنت مش من أهل الفن، تقعد تقول عن 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 عن، لما توصل للمتن تكون عرقت وتعبت وقفلت الكتاب ونمت. حاضر بيفصل في علم الرجال، وتيجي تقرأ بقى شرحه، على ما توصل لشرح المتن تكون أيضا إيه، نفسك خلاص اتقطع. نبدأ نتكلم عن الرجال وعن الكنى وعن الألقاب وعن التفرقة بين الرجال والتمييز بين الرجال، وبعد كده عن الألفاظ واللغويات والغريب، وبعد كده على ما يوصل الإعراب، على ما يوصل للحديث تكون صلاة الجمعة فاتتك، أنت كنت عايز تحضر للجمعة بالليل. رضي الله عن ابن حجر، يبقى عايز اللي عنده نفس طالب علم، لذلك يطعنون أنه ليس من طلاب العلم، ما عندوش قدرة انه يقرأ خلاص كده، فبيكون عنده القراءة كالطلاسم، تعرف لما يجي يقرأ في طلاسم مش فاهم، غبي، والغبي الأحمق لا يتكلم، يسكت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، فنقول لميزو أخواته طبق الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. قال مقتصرا على الصحابي، وقد فرغ منه في شعبان سنة 889 من الهجرة. وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي الأزهري، وقد اعتمد في شرحه على كلام من تقدموه لا سيما صاحب فتح الباري، وشرحه أيضا حسن صديق خان، شرحه في الهند رحمه الله تعالى، هو مطبور. هذا عن شروح الإمام البخاري في كتابه الموسوم بالصحيح الجامع. كنت أود قبل الفراغ أن نقف مع مكانة الجامع الصحيح العلمية بقى، وأختم بها إن شاء الله هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح. له مكانة علمية عند العلماء، احنا تكلمنا عن جزء منها في الشروح، ولكن نريد أن نتعرف أكثر على منزلته عند العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى. هنا بنتكلم عن العلماء، يعني سيبك مما يقوله هذا المسكين، هذا الكائن العجيب اللي اسمه ميزو ده في الفضائيات. احنا بنتكلم مع العلماء في صرح العلم الآن. اسمع إلى الإمام النووي ماذا يقول عن الصحيح الجامع، واضح؟ فعشان يقول لك ميزو بيقول لك بيدعو للتنوير، لا مش تنوير، ده ميزو يريد حجب التنوير، ميزو يريد الظلام لا يريد التنوير. التنوير أن يجلس خاشعا يكسو على ركبه ويسمع للعلماء، ده التنوير. كالإمام النووي ماذا يقول الإمام النووي؟ قال: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، أي البخاري ومسلم. قال البخاري ومسلم: وتلقت هما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما. خلي بالك ده من اللي تكلم النووي اللي هو شرح مين؟ صحيح مسلم. شوف الإنصاف. قال: وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما رضي الله عنه كان ممن يستفيد من البخاري، ده كان تلميذه، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، ليس له نظير في علم الحديث. وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجمهور وأهل الإتقان والحذق، أي صيارفة الحديث. طيب هذا الكلام قاله النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 14 في المقدمة، وانظر كتاب علوم الحديث صفحة 18. فهو أول مصنف صنف في الحديث في الصحيح المجرد، أول مصنف في الصحيح، ثم تبعه مسلم، إلا أن بعضهم كأبي علي النيسابوري وبعض شيوخ المغرب حكى تفضيل صحيح مسلم. بعض مشايخ المغرب قالوا أن صحيح مسلم أفضل، طبعا كان تفضيلهم بناء على الاختصار وحسن التقسيم، لأن البخاري تتعب أو معاه لأنه فقيه فتتعب في تراجمه. إن مسلم يعني استفاد من هذا وبدأ يجعل التقاسيم سهلة على العامي فضلا عن الطالب العلمي، إنما البخاري محتاج طالب علم متقن عشان يفهم، واضح؟ قال ابن حجر رحمه الله: يظهر لي أن تقديم أبي علي النيسابوري صحيح مسلم لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام. خلاص شوف الجمال والأدب، يعني عايز أقول لك إنه ربما يكون التمييز لشيء معين، يعني عشان في بلده وكان بيراعي ألفاظهم ولهجاتهم. خلاص كده. طيب قال هذا الإمام ابن حجر في هدي الساري صفحة 12، عشان كده بقول لك مهم جدا لطالب العلم يقرأ هدي الساري، ده مفتاح صحيح البخاري، مفتاح الفتح. قال ابن الصلاح: ومن فضل كتاب مسلم فإن كان من جهة أنه لم يورد بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا فلا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح من كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود. لا لا، مش أصح من البخاري، هذا مردود. إن مسلم ذكر الصحيح على طول بخلاف البخاري كما قلت له فقه معين، متن كتابه وأصوله الصحيح، أضاف المعلقات منها الصحيح الموصول ومنها الذي ذكره البخاري في صفة التمريض، يعني يقول لك ده ضعيف، وذكر البلاغات والمشاهدات، خلاص كده. إن مسلم قال لك الحديث على طول يعني، فسهل عليك إنك تاخد الحديث الصحيح وتعدي. فابن صويا إن كان هذا هذه فضيلة، أما إن كان على إن مسلم أصح من البخاري فلا. في علوم الحديث لابن الصلاح صفحة 19. وقال النسائي في هذه الكتب كلها، ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. ده إمام ثبت من النسائي ومن طلاب البخاري أيضا. قال ابن حجر والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد. انت صاحب فن يتكلم عن فن صحة الحديث كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث. ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك. يعني النسائي من جبال النقد يا إخوة، ناقد للرجال عجيب، ومن أهل التشدد في النقد رحمه الله، بخلاف مثلا ابن حبان كان عنده تساهل، إنما النسائي جبل. انظر هذه الساري صاد 15. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية، يعني الكتاب والسنة، تقريرا واستنباطا وقرع من مناهلهما. طبعا ده كلام علماء، يعني قرع، يعني حصل تحصيلا عجيبا، وقرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا، ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق. المطاوع والمفارق، يعني حتى إخوة من عاد البخاري كان منصفا، فكان يجعل كتابه مصدرا للصحيح رغم المعاداة. نعم، إنما هؤلاء نسأل الله السلامة، يعني كما ذكرهم ابن حزم ذوي التراكيب الخبيثة، ذوي التراكيب الخبيثة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وصحة ما فيه. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء لعلنا نقف مع ميزو وأخواته في الرد على بعض ما يثيرون من شبهات ضد الصحيح. فانتظرونا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.